لنتخيل معا هذا المشهد. نحن الآن نقف في أعلى قمة مبنية في إفريقيا، برج محمد السادس في العاصمة المغربية الرباط.
مكان مهيب جدا، يعكس طموحا كبيرا.
بالضبط، الأضواء ساطعة هناك، الكاميرات تدور، وهناك مسؤولون كبار يحتفلون بنجاح مشروع وطني ضخم للقراءة. المكان يضج بهالة من القوة والفخر.
صحيح، مشهد يمثل الدولة في أبهى صورها الثقافية.
طيب، الآن لنتخيل أننا نعبر النهر، نهر أبي رقراق، نحو مدينة سلا المجاورة. ندخل إلى قاعة هادئة، ربما في فندق صغير.
التناقض هنا يبدأ بالظهور، أليس كذلك؟
100%. في تلك القاعة نجد امرأة تجلس خلف طاولة توقع كتاباً وتستخدم الكلمات ذاتها، لكن ليس لبناء مجد وطني، بل للنجاة بحياتها من صدمات طفولة قاسية.
واو، عالمان متناقضان تماماً.
يفصل بينهما مجرد نهر واحد، ويستخدمان نفس الأداة بالضبط، يعني الكلمة. كيف يمكن لثقافة واحدة أن تدير هذه المفارقة العجيبة؟
هذا هو السؤال الجوهري. كيف تبني الأمم هويتها الكبرى بينما تحاول في الوقت نفسه، يعني إنقاذ أرواح أفرادها في التفاصيل الصغيرة؟
وزاد تحديداً ما سنقوم بتفكيكه في هذا الغوص المعرفي اليوم. بين أيدينا وثيقة دسمة جداً.
مقتطفات عدد نهاية الأسبوع لصحيفة 7 أيام فن وفكر.
نعم، العدد الصادر في 12 من مايو 2026. وبصراحة، عندما قرأت هذه المقتطفات، أدركت أنها ليست مجرد أجندة للفعاليات الثقافية.
إطلاقاً، هي خريطة. خريطة معقدة جداً لآليات بقاء مجتمع بأكمله. وما يجعل هذه الخريطة مثيرة للاهتمام هو أنها لا تكتفي برصد السطح.
كيف يعني؟
شوف، نحن لا ننظر إلى مجتمع يكتفي بوضع تراثه في متاحف زجاجية مغلقة ويكتب عليها الرجاء عدم اللمس. نحن نرى آليات حية متحركة للمقاومة الثقافية.
رقصة دقيقة بين الماضي والمستقبل.
بالضبط، رقصة بين ذاكرة ثقيلة ومقدسة ومستقبل يفرض شروطه التكنولوجية والاجتماعية في كل ثانية. اليوم سنغوص في الكيفية التي يتم بها تمرير شفرة هذه الهوية.
ليس عبر الجينات، بل عبر المعمار والموسيقى والأزياء وحتى القراءة. طيب، دعينا نبدأ بتتبع هذه الشفرة من أقدم أشكالها الملموسة.
المعمار والمدن العتيقة.
صحيح، في يونيو القادم مدينة فاس تستعد لاستضافة الدورة 29 لمهرجانها العالمي للموسيقى العريقة. المهرجان يعني كلاسيكي ومعروف للجميع.
نعم، بين 4 و7 من يونيو.
لكن الشعار المرفوع هذه المرة استوقفني كثيرا. الشعار هو فاس والمعلمين، حماة التراث.
التفاتة ذكية جدا من المنظمين.
هم لا يحتفلون بالأنغام فقط، قرروا تسليط الضوء على هؤلاء المعلمين، يعني الحرفيين المتخصصين في النقش على الجبس والخشب والزلج الفاسي وحتى الدباغة والخط العربي.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً.
بالضبط، يتبادر إلى الذهن سؤال بديهي: ما علاقة صانع نحاس أو دباغ جلود بمهرجان للموسيقى الروحية؟ البرنامج يجمع السماع الصوفي مع أصوات المطارق.
المذهل هنا هو أن العلاقة أعمق بكثير مما تبدو عليه في الظاهر. لكي نفهم هذا، يجب أن ننظر إلى الكيفية التي تخزن بها المدن العتيقة ذاكرتها.
تقصدين فاس كتراث عالمي؟
نعم، عندما تصنف اليونسكو فاس كتراث عالمي، نحن نميل للاعتقاد بأن الحجارة بحد ذاتها هي التراث. لكن الحجارة صماء.
الحجارة لا تتحدث.
صحيح، المعلم الفاسي لا يقوم فقط برص قطع الزليج بجانب بعضها، هو يمارس بصراحة عملية هندسية وروحية بالغة التعقيد.
واو، هل يمكن أن تفصلي في هذه النقطة؟
زخارف الزليج مثلاً تعتمد على حسابات رياضية وتناظر هندسي يمثل في الفلسفة الإسلامية اللانهاية والنظام الكوني.
يعني هو لا يزين الجدار فقط؟
إطلاقاً، عندما يضرب الحرفي بالمطرقة هو في الواقع يقطب هذه المعرفة، هو يبرمجها في الجدران لتقرأها الأجيال القادمة.
إذن المهرجان أدرك هذه الصلة، الموسيقى الروحية والعمارة الحرفية هما لغتان مختلفتان تنطقان بنفس الفكرة.
بالضبط، الفكرة هي محاولة الإنسان لمس الخلود، الذاكرة ليست في الجدران،
بل في العضلات والأيدي التي تبنيها. مقاربة مذهلة فعلا. طيب، إذا انتقلنا جنوبا نحو مراقش، نجد أداة توثيق مختلفة كليا.
مهرجان السينما.
نعم، الدورة الثانية لمهرجان السينما والتاريخ بين 21 و24 من مايو. الشعار هناك هو السينما والمدينة العتيقة.
مراكش حالة دراسة مثيرة جدا الآن.
بصراحة، مراكش اليوم تواجه طوفانا من السياحة المفرطة وزحفا حدثيا يغير ملامحها الاجتماعية بسرعة البرق. وهنا تدخل السينما إلى الساحة،
وتتخذ من أزقة المدينة بطلا رئيسيا.
صحيح. حسنا، دعونا نفكك هذا الموضوع. لدي تشبيه هنا وأريد رأيك فيه. ألا تبدو المدينة العتيقة وكأنها، يعني، قرص صلب، هارد درايف، عملاق مليء ببيانات القرون الماضية؟
تشبيه مثير للاهتمام.
الحرفيون في فاس هم المبرمجون الذين كتبوا البيانات، والآن في مراقش السينما تبدو وكأنها تلعب دور النسخة الاحتياطية، الباك اب، للحفظ قبل أن ينهار النظام أو تمحوه السياحة.
يعني نحن نوثق لأننا مرعوبون من الفقدان؟
هذا هو سؤالي، هل هذا التشبيه دقيق؟
فكرة القرص الصلب والنسخة الاحتياطية مغرية جدا للوهلة الأولى، لكنني أعتقد أنها غير دقيقة تماما في هذا السياق.
لماذا؟ أليس التوثيق هو حفظ للبيانات؟
القرص الصلب ساكن، بمجرد أن تحفظ فيه الملفات تبقى كما هي، لكن المدن العتيقة ليست كذلك.
هي تتغير كل يوم.
بالضبط، هي أشبه بشفرة برمجية مفتوحة المصدر open source، يتم التعديل عليها يومياً من قبل سكانها وزوارها.
فهمت، يعني السينما لا تسجل بصمت.
السينما في مراكش لا تلعب دور الكاميرا الأمنية التي تسجل ما يحدث لتخزينه في الأرشيف. عندما يضع المخرج الكاميرا في زقاق مراكش، هو يؤطر المشهد،
يفرض إضاءة معينة، زاوية معينة.
نعم، ويخلق سردية جديدة. السينما هنا ليست نسخة احتياطية للحفظ الميت، هي أداة للمقاومة الثقافية النشطة.
كيف تقاوم بالضبط؟
هي تجبر المشاهد على رؤية التحولات الاجتماعية، تطرح أسئلة مزعجة حقا حول من يملك الفضاء العام، السائح أم الساكن الأصلي؟
صحيح.
التوثيق البصري هنا يعيد إنتاج المدينة لتبقى حية في الوعي الجمعي، وليس فقط في ملفات الأرشيف المنسية.
نقطة قوية جدا. إذا نحن لا نحفظ جثة، بل نحاول فهم الكيفية التي يتنفس بها هذا الكائن الحي.
استعارة ممتازة.
ولكن، وهذا ينقلنا للمحور الثاني في رحلتنا، ماذا يحدث عندما تفقد هذه الثقافة الأشخاص الذين كانوا يمثلون الرئتين اللتين تتنفس بهما؟
تقصد رحيل الرواد؟
نعم، للأسف المشهد الثقافي ودع مؤخرا اسمين ثقيلين جدا وفقا للمصادر، الموسيقار عبد الوهاب الدكالي ومصممة الأزياء سميرة الحدوشي.
خسارة كبيرة فعلا للساحة الفنية.
عندما نتحدث عن فقدان رواد بهذا الحجم، نحن لا نقرأ مجرد أخبار عي عابرة. الدكالي مثلاً لم يكن مجرد مطرب،
بل كان مؤسسة بحد ذاته.
بالضبط، كان مدرسة هندسة انتقال الأغنية المغربية من طابعها الفولكلوري المحلي لتصبح أغنية كلاسيكية ذات معايير عربية وعالمية دون أن تفقد، يعني، روحها ولهجتها.
وفي مسار موازن تماماً، الحدوشي فعلت الشيء نفسه،
التي توفيت يوم الأحد 10 مايو. حدثينا عن دورها.
الحدوشي أخذت القفطان المغربي، وهو لباس تقليدي تاريخي، وأجبرت منصات الموضة العالمية على احترامه والاعتراف به من خلال لمسات تصميمية عصرية جدا.
يعني نقلت المحلية إلى العالمية.
الآلية التي استخدمها كلاهما مذهلة وتستحق التوقف. سر خلود أعمالهما يكمن في إتقانهما لما أسميه هندسة الجسور الثقافية.
هندسة الجسور الثقافية، مصطلح جميل، كيف ذلك؟
الدكالي والحدوشي أدركا أمراً خطيراً، التراث إذا بقي منغلقاً على نفسه سيموت من الاختناق،
وإذا ذاب تماماً في العالمية
سيفقد هويته ويكون مجرد نسخة باهتة بلا روح. ما فعلاه هو تفكيك الحمض النووي DNA الخاص باللحن المغربي أو القفطان،
ثم إعادة تركيبه.
نعم، إعادة تركيب هذه الجينات بقوالب تتحمل العرض على مسارح باريس أو دور الأوبرا العربية.
وهذه عملية صعبة جداً.
تتطلب فهماً سيكولوجياً عميقاً لما يريده المتلقي الحديث، مع الحفاظ الصارم على الكرامة التاريخية للمنتج.
طيب، هنا بالتحديد يجب أن نتوقف ونتساءل بجدية. يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
تفضل.
عندما نفقد رموزاً كهذه، ألا تعتقدين أننا في الواقع نحزن على النسخة التي كنا عليها نحن كجمهور عندما كانت أعمالهم في أوجها؟
تقصد أننا نمارس حداداً جماعياً على زمن معين؟
نعم، ألا يجب أن نعترف بأن نجاحهم الساحق كان جزئياً وليد بيئة وزمن محددين؟ حقبة ذهبية كانت الجماهير فيها تملك الصبر والذائقة للاستماع لمقدمات موسيقية طويلة؟
أو لتقدير تطريز يدوي استغرق أشهراً من العمل.
صحيح.
بالضبط.
مع رحيلهم اليوم، في عصر السرعة والاستهلاك اللحظي وتيك توك، هل نحن حقاً أمام أزمة انقطاع؟ هل غيابهم يعني انهيار هذا الإرث؟
هذا الخوف من الانهيار مبرر جداً، وهو بصراحة شعور إنساني كلاسيكي يتكرر عبر التاريخ مع كل جيل يودع عظامه.
إذن أنت لا تتفقين مع فكرة الانهيار؟
لا، ما تغفله هذه النظرة التشاؤمية هو طبيعة المناعة الثقافية. التراث الحي لا يموت بموت رواده.
كيف يستمر إذن؟
الثقافات الحية لا تنتظر ولادة نسخة ثانية مطابقة للدكال أو الحدوش لكي تستمر، بل هي تخلق آليات بقاء جديدة ومختلفة تماماً.
يعني الجسر لا ينهار؟
الجسر لا ينهار، بل يتم تحويل مساره. إذا نظرنا إلى الأحداث الأخرى في نفس الوثيقة، سنرى هذا بوضوح.
تقصدين الجيل الجديد؟
نعم، القفطان لم يمت برحيل أيقونته. نجد انطلاق الدورة 26 لأسبوع القفطان
في قصر البديع بمراكش
تحت شعار نفس الأطلس، صحيح، للاحتفاء بألوان وزخارف القرى الجبلية. وهناك أيضاً في الرباط الدورة 5 لملتقى فونيكس للمسرح
بين 11 و13 من مايو.
هذا الملتقى يفتح أبواباً واسعة للطاقات الفنية الشابة لاختبار الفنون الدرامية المعاصرة.
إذا للشباب لا يحاولون تقليد الرواد حرفياً.
بالضبط، هم يفككون إرث الرواد ويعيدون تركيبه بطرق قد تبدو للجيل القديم يعني فوضوية، لكنها في الحقيقة آليات بقاء وتكيف.
الفوضى كآليات للبقاء، واو، هذه فكرة تدفعنا مباشرة إلى أكثر حدث استوقفني في هذه الصحيفة ودفعني بصراحة لإعادة قراءة التفاصيل مرتين.
أعتقد أنني أعرف الحدث الذي تقصده.
تظاهرة بوازيارت في 16 من مايو 2026 في الدار البيضاء،
المنظمة من قبل ناد طلابي.
نعم، نادي أميسي دارت. لكن أين تقام هذه التظاهرة الفنية؟ ليس في معهد للفنون الجميلة أو مسرح وطني،
بل داخل أسوار المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
دعونا نستوعب هذا معا. طلبة هندسة وأشغال عمومية، عقول مبرمجة على حسابات المقومة والرياضيات المتقدمة والفيزياء الصارمة، ينظمون تظاهرة فنية.
مفارقة مدهشة.
هذا يشبه أن تطلب من المحاسب المالي للشركة أن يرسم لوحة جدارية في المكتب. في السابق كنا نعتقد أن هناك خطاً فاصلاً لا يعبر بين صرامة الأرقام وانفلات الفن.
الجدران تنهار.
لماذا أصبح الفن ضرورة داخل المؤسسات الأكاديمية الصارمة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، دعينا نبتعد قليلاً عن الصورة النمطية التي تفصل بين العقل التحليلي والعقل الإبداعي.
طيب، كيف؟
تخيلي معي مهندساً مدنياً يصمم جسراً كبيراً. العقل التحليلي الصارم ضروري جداً لضمان ألا ينهار الجسر فوق رؤوس عابريه.
أكيد، لا أحد يريد جسراً مبنياً على المشاعر فقط.
تماماً، هذا يعتمد على منطق ثنائي حاد، صفر أو واحد، خطأ أو صواب. لكن بمجرد أن نتأكد من سلامة الهيكل الهندسي، نصل إلى حائط مسدود.
ما هو هذا الحائط؟
ما الذي يجعل هذا الجسر جميلاً؟ ما الذي يجعله ينسجم مع هوية المدينة العتيقة أو الحديثة؟ ما الذي يجعل الناس يرغبون أصلاً في العبور عليه والتقاط الصور هناك؟
هنا المنطق الثنائي يفشل. الصفر والواحد لا يصنعان الجمال.
فشل ذريع. التعليم الحديث وحتى الطلبة أنفسهم أدركوا أن الإبداع لا يعترف بهذه الحدود الفاصلة. المهندس الحديث يدرك أن ابتكارات المستقبل تتطلب الغموض الانسيابي.
الغموض الانسيابي الذي يوفره الفن.
بالضبط، الفن يعلم المهندس كيف يتعامل مع المساحات الرمادية، كيف يتخيل حلولاً خارج الصندوق، حلولاً لا توجد في الكتب المنهجية الجافة.
إذن تنظيم طلبة الأشغال العمومية لتظاهرة فنية ليس مجرد استراحة أو نشاط ترفيهي.
إطلاقاً، هم يتدربون على نوع أعلى وأكثر تعقيداً من الهندسة، هندسة الخيال، لضمان استمرارية الإبداع المغربي.
هندسة الخيال، هذا التفسير يغير قواعد اللعبة تماماً. المهندس الذي يتذوق الفن هو شخص يمتلك أدوات البناء وأجنحة الخيال معاً.
مزيج قوي جداً.
وهذا يقودنا بسلاسة إلى المحور الأخير في جولتنا اليوم، أداة البناء الأكثر تعقيداً على الإطلاق، الكلمة المكتوبة.
الكلمة، السلاح ذو الحدين.
المشهد الثقافي يقدم لنا لوحة سريالية تقريباً في تعامل المجتمع مع القراءة والكتابة. لننظر إلى الأخبار.
معرض الكتاب.
نعم، من جهة لدينا نجاح الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط، والذي انتهى في 10 مايو.
مع استضافة فرنسا كضيف شرف.
وتأكيد الرباط كعاصمة ثقافية دولية. وبموازاة ذلك، نرى الحفل الختامي للموسم الثاني من المشروع الوطني للقراءة.
المنظم داخل برج محمد السادس.
أعلى برج في إفريقيا. إذن، ماذا يعني كل هذا؟ الكلمة هنا تستخدم كإسمنت مسلح لبناء واجهة الدولة، كرمز للتميز المعرفي والقوة الناعمة.
هذا يطرح تساؤلاً مهماً، ويوضح الوظيفة المزدوجة للكلمة. على المستوى الكلي أو الماكرو، الدول لا تستثمر في معارض الكتب ومشاريع القراءة الكبرى لمجرد الترفيه،
بل لبناء السردية الوطنية.
بالضبط، عندما يقام حفل للقراءة في أعلى برج في إفريقيا، فهذه رسالة بصرية لا تخطئها العين. نحن نرفع المعرفة حرفياً إلى أعلى نقطة ممكنة.
صناعة الرموز.
نعم، تعزز الثقة الجماعية وتضع الدولة على الخريطة الدولية كقوة ناعمة لا يستهان بها.
ولكن، وفي المقابل، هناك الجانب الآخر الذي ذكرناه في بداية حلقة، أقصد في بداية جولتنا.
حدث سلة.
نعم، على النقيض من هذه الفعاليات الضخمة، هناك حلث حميمي جدا في مدينة سلة المجاورة، في فندق دوليز.
توقيع كتاب مريم العازم.
بالضبط، المدربة العالمية مريم العازم توقع كتابها سقطت من على سحابات الوردية. هذا الكتاب ليس عن الجغرافيا السياسية، بل هو صرخة شفاء.
تعافي من صدمات قاسية.
من علاقات سامة وصدمات تنمر واستهزاء في الطفولة. كيف يمكن للكتاب أن يختم هذه الأهداف المتباينة؟ دولة تبني مجداً في برج، وامرأة تعالج الجروح في فندق صغير.
التناقض ظاهري فقط يا صديقي، الآلية في العمق هي واحدة، إعادة بناء السردية.
وضحي لي أكثر، كيف تلتقي السرديتان؟
تعمل على تفتيت إحساس الفرد بذاته، تسلبه صوته،
تكسيره من الداخل.
علم النفس العصبي يخبرنا أن الصدمة تخزن في الدماغ كأجزاء مبعثرة، مشاعر مبهمة، غير قابلة للتفسير.
وعندما تكتب مريم كتابها؟
عندما تمسك القلم وتكتب تجربتها، هي تقوم بعملية هندسية معقدة، تأخذ تلك المشاعر المدمرة وتضعها داخل هيكل سردي متماسك.
تجبر الألم على الخضوع لقواعد النحو واللغة.
بالضبط، الكتابة هنا ليست ترفاً فكرياً، الكلمة هي الملاذ، هي آلية نجاة وتحرر إنساني.
إذن المدينتان المتجاورتان الرباط وسلة تلخصان هذه الوظيفة المزدوجة للثقافة.
في الضفة الأولى الكلمة تبني مناعة الأمة وهويتها الخارجية، وفي الضفة الثانية الكلمة تنقذ هوية الفرد الداخلية، ولا يمكن لأي مجتمع أن يستمر إذا فشل في إحدى الضفتين.
يا لها من صورة قوية. بصراحة، لنتوقف لحظة ونستوعب كل هذه الخيوط التي جمعناها معاً في هذا الغوص المعرفي.
رحلة غنية جداً.
انطلقنا من أزقة فاس ومراكش، واكتشفنا أن الذاكرة لا تحفظ في الحجر فقط، بل في الممارسة والمقاومة البصرية لمعلمي الحرف والسينمائيين.
ودعنا رواداً كباراً.
نعم، وقفنا عند رحيل عبد الوهاب الدكالي وسمير الحدوشي، وأدركنا أن ما بنوه من جسور ثقافية سيتحول ويتخذ أشكالاً جديدة
عبر طاقات الشباب.
رأينا كيف يمزج شباب الهندسة الفن بالتقنية، وأخيراً تتبعنا القوة الخارقة للكلمة التي تبني الأوطان في الأبراج وتشفي الأرواح في الغرف الهادئة.
الثقافة ليست رفاهية، بل نظام تشغيل معقد،
نظام يضمن بقاءنا.
وقبل أن ننهي هذه الجولة، أود أن أطرح فكرة ربما تكون مستفزة قليلاً لنتأمل فيها.
تفضلي، كلنا أذان صاغية.
اليوم تحدثنا عن رحيل الرواد وتكريم حراس الذاكرة القدامى. نحن نميل دائماً لتقديس الحرفيين الذين ينقشون الخشب والزليج، ونعتبرهم الحراس الحقيقيين لهويتنا.
صحيح، هذه هي النظرة التقليدية.
لكن بالنظر إلى هؤلاء الطلبة المهندسين الذين يمزجون الفن بالتقنية، وتلك الكاتبة التي تحول صدماتها إلى أدب ملهم،
ماذا عنهم؟
ألا يمكن أن يكون المعلمون وحراس التراث الحقيقيين للغد هم أشخاص لا يرتدون الملابس التقليدية بالضرورة؟
تقصدين أنهم يكتبون خوارزميات جديدة؟
نعم، يكتبون خوارزميات جديدة وكتباً عن التشافي النفسي. هل التراث الحقيقي والأكثر ديمومة ليس ما ورثناه بالأمس، بل ما نمتلك الشجاعة لابتكاره وتشفيره اليوم؟
واو، هذا التساؤل يقلب الطاولة فعلاً، ويعيد تعريف كل ما نعتبره ثابتاً ومقدساً، وهو بالتأكيد سؤال سيرافقنا ويرافق المستمعين طويلاً بعد انتهاء حديثنا.
أتمنى ذلك.
شكراً لكل من رافقنا في هذا الغوص المعرفي الممتع في أعماق المصادر. نأمل أن نكون قد قدمنا لكم زوايا جديدة تدفعكم لرؤية المشهد الثقافي من حولكم بشكل مختلف. لا تتوقفوا أبداً عن طرح الأسئلة والبحث. إلى اللقاء في جولات قادمة.